السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن بحمد الله وتوفيقه ومدده مع الحديث 21 بعد 100 الأولى من كتاب عمدة الأحكام. وهذا الحديث ثبت في الصحيحين أي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ ما ترى في صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي الحديث الذي أخرجه الجماعة من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم من كل الليل أوتر من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. النبي صلى الله عليه وسلم أوتر من أول الليل ومن أوسط الليل ومن آخر الليل، وانتهى وتره صلى الله عليه وسلم إلى السحر. وقد ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وحضراتكم به في هذا اللقاء. وأما عن فضل الوتر بارك الله فيكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، قال أوتروا قبل أن تصبحوا، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وقد ثبت في البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قلت أنت تعلم أن صلاة الوتر من صلاة الليل؟ ففي حديث ابن عمر في البخاري يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الليل، فأجاب سيد الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم فقال مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. نعم. وقد ثبت أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. نعم. وقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي، من المتكلم؟ إنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. من أبو هريرة؟ راوية النبي. من أبو هريرة؟ راوية الإسلام. قال أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تبارك وتعالى عنه ذاك الدوسي اليماني قال راوية النبي صلى الله عليه وسلم أوصاني خليلي، انتبه، أوصاني خليلي بثلاث، أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر. طبعا أنت تعلم اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر تسمى بالأيام القمرية. أين؟ فأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. يبقى أبو هريرة إيه؟ قال أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال أوصاني حبيبي. أبو هريرة ماذا قال؟ أوصاني خليلي. وماذا قال أبو الدرداء؟ قال أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن، لن أتركهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبألا أنام حتى أوتر، وبألا أنام حتى أوتر. وقد أخرج النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، أي لا أتركهن إن شاء الله، إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. انتبه، ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة وما ثبت في مسلم من حديث أبي ذر وما ثبت في مسلم عفوا من حديث أبي الدرداء وما ثبت عند النسائي في السنن الكبرى من حديث أبي ذر، كل هذه الأحاديث حديث أبي هريرة، أبو الدرداء، أبو ذر، أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء. ما هذه الأشياء الثلاثة؟ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام، وأن يوتر قبل أن ينام. هذه الوصية نبوية نقلها لنا أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر كما ثبت في البخاري وفي مسلم وعند النسائي في السنن الكبرى، فرضي الله عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي ذر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الوتر. أمر النبي صلى الله عليه الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر. أخرج أبو داود من حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتره من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. فيفهمون الحديث أن المرأة إذا تعمد ترك صلاة الوتر فلا يقضيه، أما إذا نام عنه أو نسيه فعليه أن يقضيه. وقد أخرج البخاري رحمه الله من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته، على البغلة، على الفرس، نعم على الناقة، كان يصلي على راحلته حيث توجهت، يومئ إيماء. هذا معنى الإيماء، يومئ إيماء صلاة الليل، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. والإمام ابن القيم تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما قال ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى سنة الصلاة قبلها ولا بعدها إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فطبعا لم يتركهما حضرا ولا سفرا. وقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم الذي ودعناه، وأفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل قلت، وصلاة الوتر من صلاة الليل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يوقظ زوجاته ليصلين الوتر، وذلك لمكانة صلاة الوتر، فيوقظهم من النوم ليقوموا بين يدي الله يصلوا الوتر. اسمع، ورد في البخاري من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. أي نعم، فبارك الله فيك. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظم فضل صلاة الوتر، فما كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في وقت جعله الله لخلقه سكنا إلا أنه يعني أراد لهم هذه الفضيلة، فضيلة صلاة الوتر. وقد أخرج أبو داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر، من السائل؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من صديق الأمة الأكبر، فيقول له عليه الصلاة والسلام متى توتر، فقال الصديق أوتر من أول الليل. وقال لعمر، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر متى توتر، قال آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخذ هذا بالحزم، وقال لعمر أخذ هذا بالقوة. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب قال ليس الوتر بحتم كالصلاة ولكن سنة فلا تدعوا، ليس الوتر كحتم كالصلاة ولكن لا تدعوا، ولكن سنة فلا تدعوا. طيب، يبقى ليس الوتر بحتم كالصلاة ولكن سنة فلا تدعوا، هذا قول موقوف على الخليفة الراشد الرابع أمير المؤمنين أبو الحسنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأخرج ابن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعد وليس بواجب. وأخرج البيهقي عن الشعبي فقال الوتر تطوع وهو من أشرف التطوع. وقال صالح ابن أحمد ابن حنبل سألت عن الرجل يترك الوتر متعمدا ما عليه في ذلك، فقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله على من ترك صلاة الوتر متعمدا رجل سوء، وهو سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب، بعد هذا التبيان من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلال كلام بعض السلف الصالح، نريد أن نتعرف على تعريف الوتر بعد هذا الاتصال. تفضل، حياك الله أخي جاسم من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الشيخ.
تفضل يا أخي.
بارك الله بك وبعلمك. ممكن أسأل سؤال على صلاة الوتر؟
تفضل.
صلاة الوتر اختلف العلماء في صلاة الوتر كثيرا، فريد نفهم هذا الموضوع.
حاضر.
أن البعض من البعض يسأل بأنه ينام على صلاة الوتر، ينام يعني قبل الفجر بعشر دقائق يصليها، والبعض ينام يعني ما يصليها نهائيا ولا يهويها.
الجواب بحول الملك الوهاب، إذا كان المرء لا يثق أنه سيقوم قبل الفجر فعليه أن يسير على درب أبي بكر الصديق ويوتر قبل أن ينام، وإذا كان متيقن بإذن الله جل وعلا أنه سيستيقظ قبل الفجر فيسير على درب الفاروق عمر ويوتر حينما يستيقظ، ما يستيقظ يصلي ما قدر الله له أن يصلي ويختم صلاته بالوتر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر حينما علم أنه يوتر في أول الليل، قال أخذت بالحزم، وقال لفاروق الأمة عمر بن الخطاب حينما علم أنه يوتر في آخر الليل أخذت بالقوة، والله أعلم. أي نعم، والوتر كما هو معلوم من الممكن أن تقول بالكسر الوتر، ومن الممكن أن تقول الوتر بفتح الواو. تفضل أخونا كريم من الغربية. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوك الحنبلي،
حياك الله. تفضل يا أخي كريم.
شيخنا أنا والدي بيعمل بالتجارة.
نعم. تفضل.
بيشتري مزارع فواكه وخضروات.
جميل.
بس ما بيشتريش الأرض نفسها عشان تبقى ملكه.
جميل.
هو بيشتري مثلا 20 فدان عنب على أساس، أو 20 فدان تفاحة وبرتقال على أساس إنه يشتري الفواكه والثمار اللي في الشجر، وبعد كده يتاجر فيها، فبيجيب العمال وبيجمعوا الثمار وبينزل له وكيف في السوق.
طيب سؤالك.
ويتاجر. فأولا حكم هذا العمل، وإيه معنى استئجار الأشجار؟
الجواب بحول الملك الوهاب، هذا جائز شرعا، شريطة أن يكون يعني حينما يحمار أو يصفار هذه الفاكهة، هذه الفاكهة يبقى قضية أنه يشتري الفاكهة وهي على الأشجار فهذا جائز بارك الله فيك، لكن حينما تحمر أو تصفر يعني حينما تنضج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشترى الشيء قبل بدو صلاحه، والله تعالى أعلى وأعلم فيها. أخونا مصطفى من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيفك يا شيخنا العزيز؟
ربنا يرضى عنك.
الله يجزيك الخير.
جزاك.
أسأل الله العظيم أن يبارك فيكم وفي جميع برامجكم.
آمين يا رب.
الله يبارك فيك. ولي سؤال يا شيخ بس لو سمحت.
تفضل.
لي صاحب في الأردن معي يعمل في إحدى الشركات حارس على معدات ثقيلة كاللودر والجرامات والكلام هذا.
نعم.
ولكنه لا يستطيع الصلاة في المسجد.
نعم.
قلت له حتى صلاة الجمعة، قال لا أستطيع أن أصلي الجمعة في المسجد.
نعم.
فيعني على حد علمي قلت له حتى ولو أدركت ركعة واحدة.
يا مصطفى.
نعم.
المسجد قريب منه ولا بعيد؟
المسجد ليس بعيد، هو قريب.
يعني هل يسمع الآذان إذا أذن المؤذن بدون مكبر يسمع؟
نعم.
الآذان ولا ما يسمعش؟
المشكلة مش في كده يا شيخ.
م.
المشكلة لو ترك المكان في معدات ثقيلة ومعدات خفيفة.
طيب.
يعني يخاف أن يأتي أحد الأطفال الصغار أو الكبار يسرقون العدة تحته، وبذلك يعني يجي صاحب العمل يقول له كلام مش كويس أو يترك العمل.
طيب ألا يوجد سائق معه آخر غيره؟
لا ما فيش غيره. فهو صلي، قلت له حتى لو أدركت ركعة واحدة بس خمس دقايق يعني على حد علمي تحسب جمعة ولا إيه شيخ؟
الجواب نعم، لكن أنا أريد أن أقول لك.
نعم.
أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال من المسلمين.
نعم.
ما دام يسمع المؤذن إذا أذن بدون مكبر، فيفهم مما ذكرت آنفا أن المسجد قريبا ويجب عليه وجوبا عينيا صلاة الجماعة، ده رقم واحد. رقم.
نعم.
اثنين، إذا كان يخشى ضياع ما تفضلت بذكره فعليه أن يؤذن في مكانه آذانا يسمع نفسه ويصلي في نفس المكان، والله تعالى أعلى وأعلم. إلا أنني أحرضه أن يكون هناك مأوى لهذه الآلات حتى ينعم الله جل وعلا عليه بصلاة الجمعة، ولا تفوتن منه، لأنه في حاجة أن يغتسل وأن يسمع الخطبة لتدمع عينه وترق قلب ويرق قلبه ويزداد إيمانه ويتبصر بأمر دينه، لأنه لو استمر على هذا الحال قلبه يموت فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا الأمر يكون مصيبة، نسأل الله العافية. تلخيص الجواب: واحد، صلاة الجماعة فرض عين على الرجال من المسلمين. اثنين، إذا سمع المسلم المؤذن وهو يؤذن دون مكبر فمعناها أن المسجد قريب وجب عليه تلبية نداء الله تعالى. ثلاثة، إذا كان يخشى أنه إذا ذهب إلى المسجد تسرق هذه الأشياء ويعرض إلى مسؤولية، فلا حرج والله أعلم أن يؤذن في مكانه آذانا يسمع نفسه ويصلي في المكان. خمسة، عليه أن يتفق على كيفية أو ترتيب مع صاحب العمل ليمكنه من صلاة الجمعة. ستة، وذلك حتى لا يموت قلبه وحتى تدمع عينه ويرق قلبه ويتنور ويتبصر بما هو واجب عليه ومستحب، فيتلبس به عبودية لله تعالى وإخلاصا لله جل وعلا ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. حياك الله يا أبا ياسر.
وحياك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
جزاك الله عنا خير الجزاء شيخنا.
هو جزاك.
لو سمحت لدي بعض أسئلة من ما هو أمانة.
أؤمر.
تاجر يغض من بصره عند دخول النساء المتبرجات إلى متجره.
جميل.
وأحيانا يتعرض للسرقة بسبب هذا الأمر.
يتعرض للسرقة؟
هل بصره في محيط متجره مع وجود هؤلاء النساء عليه إثم أم لا؟ هذا السؤال الأول.
طيب يا شيخ، إن غض البصر واجب، وكذلك عليه أن يحترز لبضاعته، لأن المسلم كيس فطن، فعليه أن يجمع بين الخيرين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، والله أعلم.
لو سمحت شيخ، أنا سأطرح الأسئلة مرة واحدة ثم أستمع إلى الإجابة.
طيب تفضل.
رجل تاجر يأتيه الزبون يقول له: بكم هذه البضاعة؟ فيقول له: 100 درهم مثلا. فيقول الزبون: قل لي آخر 80 ستبع به هذه البضاعة. فيقول له: 80 درهما. فيقول له الزبون: لن أعطيك أكثر من 70 درهما، هل لو باع له بهذا الثمن يعد كاذبا؟ السؤال الآخر،
يعني لو أعطله 80 هل يعد كاذبا أم لا؟ يعني
هل لو باع 70، يعني هو يقول مثلا، يقول للزبون آخر سعري هو 80 درهما، فيقول له الزبون: بيع لي 70 درهما، هل لو باع 70 درهما؟ السؤال الآخر، هل يجوز للإنسان العامي أن يصلي صلاة الاستخارة للأخذ بقول أحد العلماء في المسائل الخلافية؟ سؤال آخر، رجل توضأ من ماء البحر ورجليه داخل الماء حتى ركبتيه، فلما مسح أذنيه حرك رجليه في الماء وخرج، هل وضوءه صحيح أم لا؟
لا، الأخير ما فهمتوش.
رجل توضأ من ماء البحر ورجليه داخل الماء حتى ركبتيه. نعم.
فضل.
رجل توضأ من ماء البحر ورجليه داخل الماء حتى ركبتيه، فلما مسح أذنيه حرك رجليه في الماء وخرج، هل وضوءه صحيح أم لا؟
طيب، الجواب بحول الملك الوهاب: هذا الرجل إذا بدأ وضوءه وقال بسم الله والماء دخل بين أصابع رجليه ولن يحرك رجليه، فوضوءه صحيح والحمد لله. هذا الرجل وضوءه صحيح. الرجل الذي وضع قدميه إلى ركبتيه في الماء وقال بسم الله وغسل كفيه وتمضمض واستنشق واستنثر وغسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه وأذنيه وحرك رجليه في الماء فقط، فهذا وضوءه صحيح والحمد لله. طيب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للتاجر الذي قال أبيع السلعة دي بمئة، فقال له الزبون أريدها بسبعين، قال آخر شيء ثمانين، فباعها التاجر بسبعين، يجوز؟ أيوة يجوز. طب هل هو كذاب لو قال آخر شيء ثمانين؟ هو بارك الله فيك ما دام يمكنه أن يبيع بسبعين ويكون قد ربح فلا يقول آخر شيء ثمانين، لأنه لو قال هذا ينبغي أن يقف على قولته. أما وأنه عنده ليونة ويريد أن يبيع بالسبعين فلا يقول آخر شيء ثمانين. أي نعم، ما دام عنده ليونة ويمكنه أن يبيع بالسبعين. أي نعم. والله تعالى أعلم وأعلم، وقد أجبتك على السؤال الأول حينما طرحته وأجبت، والحمد لله على ذلك. نعم. وأم تفضل الاخ الاسود، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يحبك في الله يا شيخ،
احبك الذي احببتنا فيه،
وسلامنا الى جميع مشايخ قناه الرحمه وخاصه الشيخ محمد حسان.
الله يسلمك ويسلم ويرده الينا مشافا
معك باذن الله. عم اقول لك ايه، عندي لي سؤالين لو سمحت ارجو منك الاستفسار.
هات.
دلوقتي فيه صمت مثلا متاير في صمت، والصمت دلوقتي مثلا البضاعه مثلا فيها ليونه او غيره، واتفقنا انا فيها ليونه مثلا واتفقت انا والمزارع مثلا الحاج يسيبها 10 كيلو 8 كيلو، هل عليها وزر او ما عليهاش وزر؟
انا ما فهمت يا استاذ.
دلوقتي انا مشتغل مثلا في كراويه مثلا،
في كراويه،
ولقيت الحاجه دي مثلا فيها حاجه مثلا ناعمه. دلوقتي انا قلت للمزارع مثلا اخصم منك 2 كيلو 3 كيلو في الشوال، هل عليا انا وزر؟
لا، اذا الشوال 50 كيلو وانت قلت له احسبه لي 45 كيلو وهو وافق صاحب البضاعة، لا حرج على ذلك. في ذلك
طب لما تجيب الحاجة من 3 جنيه تغلطها على من 6 جنيه وتبيعها، هل فيها وزر أو غش لما تبيع بالمعدل؟
ليس هناك غش ما دمت لا تغش في السلعة.
أي نعم، لما تشتري من 5 جنيه أحط على من 10 مثلا.
يا أخي الكريم
تفضل،
أنت اشتريت الكراوية دي كيلو ب 5 جنيه، أنت بعتها ب 8 جنيهات، هل هذا يجوز؟ الجواب نعم هذا يجوز. أفضل إيه الحرام؟ واحد احتكار السلعة، طيب السرقة في الميزان، الغش في السلعة، هذا هو الذي حرمه الله.
وفقك الله.
اي نعم، حياك الله. هاتي عائشة من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير،
واسأل الله يحفظك،
الله يجعله في ميزان حسناتك، واسأل
امين.
الله ان يبارك في علمك ودينك.
أمين.
وأسأل الله أن يشفي الشيخ محمد حسان، أن يشفي الشيخ حازم شومان.
أمين.
ويجعلهم ذخرة للأمة الإسلامية.
أمين.
وعندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، هل المقامات اللي يقوم بها القراء، مقام الصبا والبياتي والسيك، هل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الثاني اللي يقصده يعني صلاة الفجر، لكن يعني هو محافظ على الصلاة لكن غصبا عنه يفوت الصلاة، هل ياخذ نصف الأجر أو هو آثم؟ وجزاك الله خير،
ودعي
يا شيخ
بالتوفيق
والامتحانات.
الله يحفظك. صلاة الفجر في جماعة للرجال واجبة عليهم ما دام المسجد قريبا، وعليها أن يأخذ بالأسباب، فيتوضأ ويصلي ركعتين وينفث في كفيه ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين وخواتيم البقرة، وينام على جنبه اليمين وصدره ناحية القبلة، وفي قلبي أنه يقوم لقيام الليل وصلاة الفجر، والله تعالى سينعم عليه ويوقظه، ولا بأس أن يأخذ بالأسباب الحسية ويضبط ساعة المنبه وسيستيقظ إن شاء الله تعالى. أما إذا كان ديدنه كل يوم صلاة الفجر في جماعة تروح منه، آثم. أما إذا كان في بعض الأحيان وهو يأخذ بالأسباب المعنوية والحسية فهذا لا حرج عليه، من باب قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، شريطة ألا يكون ذلك ديدنا كما نبهت آنفا. أما موضوع أن القراء الذين يقرؤون القرآن الكريم يلتزمون بالمقامات الموسيقية فهذا أمر نسأل الله أن يهدينا وإياهم فيه، وما ينبغي لأهل القرآن أن ينشغلوا بمثل هذا الهراء، والله المستعان عليه التوكلان. وأبو موسى الأشعري الصحابي الجليل كان قد درس الموسيقى؟ الجواب لا، بل هو بريء منها كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب. هل كان يسوي مقامات؟ الجواب لا. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. أي نعم. فنسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم. حياك الله أخي مدحت من اليونان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا شيخ، رب يديك الصحة.
الله يحفظكم.
والله كان عندي سؤال. واحد صاحبي معاه واحد نصراني شغال معاه في الشغل، والنصراني ده عايز منه دم، فهل يجوز ان هو يديله دم، يتبرع له بدم؟
والله ما ان كان النصراني ليس محاربا للاسلام
أيوة.
فيجوز له ان يعطيه ذلك، ولعل هذا الباب يكون من باب دعوته الى الاسلام، وهو الدين الصحيح الذي قال الله تعالى فيه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإظهار حسن الخلق مع المسلمين ومع غير المسلمين أمر رغبنا الشارع فيه، فهذا لا حرج فيه إن شاء الله ما دام ليس محاربا لدين الله. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. نعم نعم. حياك الله يا أم عامر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا لي والد مريض عقليا.
والدة مريضة.
والد مريض عقليا. لا أدري كيف أتعامل معه. يعني مثلا الآن أرسلته إلى صلاة الجماعة، صلاة المغرب، حتى الآن لم يرجع إلى البيت. يستغل الفرص ويدخن، وأنا لا أريده أن يدخن، لأن الدخان يؤثر على صدره كثيرا، يعني يأتيه سعال شديد. أمنعه من الخروج من المنزل، يعني أحس بالذنب أني إذا منعته يعني أحرمه من صلاة الجماعة.
هذا والدي أبوكي؟
نعم
أبوكي.
إنه والدي طبعا.
أي نعم. طيب أنت بارك، أولا أنا أشكرك يا أم عامر على برك بأبيك.
لحظة فضيلة الشيخ بس. نعم. لا أريد أن أكمل الأسئلة.
تفضل.
وأسمع الجواب على التلفاز.
تفضل.
وهو يعني حتى تعاملي في البيت معه يعني هو كالطفل، يعني لا يعرف شيئا ولا يعي شيئا. أنا يعني أنا أنبهه وأوجهه ويعني لا يعرف يتصرف. أنا أريد بس لمحة يعني كيفية التعامل مع والد يكون مريض به عقليا، كيفية التعامل معه.
طيب.
والسؤال الثاني، أقاربي يأتون إلي ويسمعون الغناء، يسمعون التمثيليات المسلسلات، وأنا لا أريد ذلك، لكن لا أحد يسمع مني. وأنا أغلب يعني الأحيان أنا لا أقطعهم الفضل لله، لكن لا أذهب إليهم كثيرا، لأجل أني عندما أذهب إليهم أسمع الغناء عندهم، لأنهم يضعون على الغناء والتماثيل وما شابه ذلك، وأنا أحس المجلس إذا كان هكذا يعني لا أحبه. لذلك أرجع دائما إلى البيت، يعني أزوره ساعة فقط وأرجع إلى البيت، وأحيانا يعني لا أزورهم كثيرا، يعني أغيب عنهم فترة طويلة وأزور كي لا أكون قاطعة رحم. لكن ما الحل عندما يأتون إلي ويضعون أشياء لا أحبها؟ وأيضا زوجي كذلك الأمر، أربي أطفالي على ما يرضي الله، يضع أمامهم التمثيليات وأنا لا أفضل رب العالمين، يا ما بسمعوا أشياء ولا أترى. لذلك وقت بيتفرج أبوا على هالشي يعني بيسألوني: ماما ليش هيك بيتفرج البابا؟ شو هذا؟ أنا هون ما عم بعرف شو بدي أقول. كمان أنا ما بدي يكون أبوهن نظرة سيئة بنظرهم، يعني شو الحل؟ ما عم بعرف.
طيب.
ويعني وبنفس الوقت أنا يعني زوجي سمع لدروسكم وسمع لدروس فضيلة الشيخ محمد حسان، لكن أعرض ما عاد بيسمع، يعني عاد يسمع بس عاد يعرض. هون أنا يعني وأفضل أغلب الأوقات عم بعد، ما عم بقعد معه، لأنه عبيد في السمع، هو على مسلسلات بيتسمع على أشياء ما بترضي رب العالمين، وأنا عم بقعد بغرفة تانية لأجل أني ما أسمع معه.
لكن هو بيصلي يا معامر ولا لا؟
لا ما بيصلي. حتى صلاة الجمعة، أغلب صلاة الجمعة يا فضيلة الشيخ ما بيحضرها، حتى بأيام صلاة الجمعة بيكون لابس وبده يروح يصلي، مجرد أي شغلة بسيطة تزعجه ببطل يروح على صلاة الجمعة. وأنا بنقهر كتير ويعني وبزعل، بس ما بعرف ما بقدر، يعني صايرة ما عم بقدر إني حاكي وشد عليه أو شيء، عم حاكي بالحسنة وبيجيب الحسنة حتى الآن. بدي تقول لي رأيك فضيلة الشيخ بهالأمور كلها.
والله أنا رأيي، أولا أنا أسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق، ده رقم واحد. رقم اثنين أشكرك على برك بأبيك. رقم ثلاثة أشكرك على أن قلبك وعقلك مشغول كيف ترتقين بزوجك وأولادك وأسرتك إلى الله تعالى. والحقيقة هذا واجب كل رب بيت، ينبغي أن تنشغل تماما بهذا الأمر. دي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبة لوالدك يذهب إلى صلاة الجماعة، وقبل أن يخرج إن كان في جيبه سجاير خذيها، يعني فتشي جيوبه بلطف ورفق وحكمة وخذي منه السجاير وقبليه وطبطب عليه هدهديه يعني، وقول يا أبي ما أريدك تشرب السجاير لأمرين: الأمر الأول لأنها حرام، الأمر الثاني لأن هذا يعني يفسد صحتك. أي نعم، فالأصل الأمر الأصلي أن هذا حرام، والفرعي أن هذا يفسد صحتك. طيب واجعليه يذهب إلى صلاة الجماعة كما هو شأنك والحمد لله على ذلك. وأما بالنسبة للأمر الثاني فاجتهدي، أريد منك أن تتجملي وأن تتزيني وأن تتطيبي وتهتمي بزوجك، وفي ساعة هدوء وانسجام ومحبة ومودة وألفة بينكم اطلبي منه: يا زوجي الحبيب، أنا أحبك كثيرا وأنت تسكن قلبي وعقلي وكياني، وأريد أن أكون زوجة لك في الجنة بإذن الله تعالى، ولكن ذلك لا يتسنى لنا إلا إذا استقمنا على الكتاب والسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فالطريق إلى ذلك أيها الزوج الحبيب أن تحافظ على الصلوات، فقلبي متعلق بك، وتبدأ تغازلين فيه وتعبرين عن مشاعرك تجاهه الطيبة، وهذا لا يتسنى أن أكون زوجة لك في الجنة إلا إذا صليت ومرة واثنين وخمسة وكذا، واجعلي أباك أخاك يكلمه في هذا ويرغبه بأسلوب فيه رفق ولين وحكمة، ويذكره بالجنة والنار وعذاب القبر ونعيمه وترغيب وترهيب وكذا. أي نعم، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، أما إذا أصر على ترك الصلاة وبقي على هذا الحال فأنا أرى أنه لا ينبغي لامرأة موحدة راكعة لله ساجدة لله مصلية أن تبقى مع زوج تارك للصلاة. أريد أقول أولا عليك أن تعامليه بالحكمة والرفق والموعظة الحسنة، وتذكريه بالله مرة واثنين وعشرة وخمسين، فإذا لم يأتي ذلك بجدوى أطلبي من أبيك من أخيك أن يذكره بالله تعالى، عم خالك إلى غير ذلك من المحافظين على الصلاة، وممن عندهم رفق وحكمة وطلاقة لسان في توصيل الدعوة إلى الله عز وجل. فإذا لم يأتي بنتيجة جري فراشه، فإذا لم يأتي بنتيجة يعني أنا أرى أنه لا يجوز لك كامرأة موحدة مصلية محجبة أن تبقين مع زوج تارك للصلاة بالكلية بعدما تعظينه، والله أعلم. أما بالنسبة لأرحامك الذين يأتون إليك ويفتحون المسلسلات والأفلام والأغنيات، فأنت سيدة بيتك، أحسن استقبالهم وأكرمي وفادتهم، ولا تسمحين لهم بفتح هذه الأشياء في بيتك. يعني أنت ممكن تقول التلفزيون في حاجة معينة تضعين فيه شيء معين إذا كانوا يصرهم على سماع هذه الأفلام، وتظهري غضبك وضيقك لمشاهدة لفتحهم هذه الأشياء في بيتك. أما بالنسبة لزيارتك لهم فهذا أمر مطلوب ولو كان وقتا يسيرا، لأن الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله أعلم. فضل يا هدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخي الفاضل، أعلى الله قدرك وجعل هذا في ميزان حسناتك وجعله حجة لك لا عليك إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين.
أسألك الدعاء لأمي ولابني ولي.
أسأل الله لي ولأمك وولدك وأنت والسامعين الالتزام بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ويميتنا وإياكم على لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع قلبا وقالبا.
نعم. وأنتم أمين. شيخي الفاضل لي سؤالين.
نعم.
هو يكرمكم الله بعد أن أطرحهم على فضلتكم أسمع الإجابة عبر الهاتف.
نعم.
السؤال الأول، أن لي بنت مريضة تكلفني تكاليف علاج شهرية، فهل لي أن أخذ من فلوس الزكاة التي تحول عليها الحول وأعطيها لابنتي؟ أسوة بالسيدة زينب التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم أن زوجها وأولادها فقراء وتعطيهم من الزكاة.
هي متزوج، بنتك متزوجة؟
لا لسه صغيرة.
يعني في بيتك يعني؟
صغيرة.
وانت عاوزة تطلع من زكاة مالك انت لبنتك؟
لأنها مريضة وبتكلفني علاج شهري.
جميل، هذا لا يجوز.
طب ما أسوة بالسيدة زينب اللي كانت سألت الرسول صلى الله عليه وسلم،
السيدة زينب أعطت لزوجها عبد الله بن مسعود
ولأولادها.
لا لا لا،
طب ما أنا عندي اللي محتاج.
يا أختاه، الأصول لا تعطي الفروع، والفروع لا تعطي الأصول. أنت أم، أنت أصل، وبنتك فرع، فالأصل لا يعطي الفرع والفرع لا يعطي الأصل، وإنما كل منكما واجب على الآخر. أي نعم.
طب ده سؤال. السؤال الثاني، في قوله تعالى في الآية الكريمة إن الله إن الحسنات يذهبن السيئات، فلما يذهبنا ولم تكن تذهبنا أسوأ إن الحسنات مؤنثة. هسمع الإجابة عبر الهاتف. السؤال الثالث، الأخ الفاضل اللي اتصل بسيادتك من شوية وأخبرك أن له بضاعة يأتي بخمسة ويشتري بعشرة ويخلط بخمسة على بعشر، فضلتك قلت له جائز، كيف يكون جائز وابو خمسة ككفاءة لا يكون مثل عشرة، فكيف يخلط الاثنين مع بعض ورغم ان ده ثمن؟
يا اختي لا، انت حضرتك ما خدتش بالك.
لا انا خدت بالي، هو ليه سؤالين.
صلى على النبي.
صلى على الرسول.
صلى على الرسول.
اسمعني حضرتك.
صلى على الرسول.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
واحد الله.
لا اله الا الله.
انا قلت له ان حدود المكسب لا حدود له. بمعنى ايه؟ انا شاري سلعة بتسعة جنيه، هل ممكن ابيعها بخمستاشر؟ الجواب نعم. رقم واحد. اسمع مني. رقم اثنين، المكسب لا يجوز، ليس له حد معين، ولكن الاولى الا يزيد عن الثلث. رقم ثلاثة، المهم الا تسرق في الميزان ولا تحتكر السلعة ولا تغش.
كل ما قلته سيدي الفاضل انا مقتنع به تماما ولا غبار عليه وبارك الله فيك. اما ان يخلط سعر السرعة التي بثلاث جنيهات بسبع جنيهات او بعشر جنيهات، هذان مختلفان في الجودة.
يا اختي هذا في حد ذاته يعتبر غش. الحاجة متلاتة على معاشرة.
حضرتك ما يمكن ما خدتش بالك من السؤال.
على كل حال خدي بالك انت.
انا
واحدة بالي. اسمع يا اختي، الله يرضى عنك ويهديك.
ربنا يخدي.
اسمع مني.
ربنا يزيدك من فضل.
امين. ما ينفعش يجمع السرعة متلاتة على سرعة معاشرة.
بالضبط. مع ده اللي انا بقوله.
خلاص، يبقى هذا هو المطلوب وانتهى الامر. اي نعم.
جزاك الله كل خير.
الله يكرمك. نعم. نعم. تفضل يا اخت عبير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا شيخ معي استفتي في امر.
نعم.
ممكن؟
تفضلي.
يا شيخ طلعت لي وظيفه من الحكومه. والاغلبيه بيدرسوا معي، ولكن هذه الوظيفه وهي التدريس طلعت في منطقة بعيدة عن منطقتي التي أسكن فيها.
جميل.
وبحكم أني امرأة يستحيل أذهب إلى هناك لكي أدرس.
لا.
ولكن ولكي أحافظ على وظيفتي ولا أخسرها دفعت رشاوي.
نعم.
غصبا عني.
نعم.
حتى يتم نقلي إلى منطقتي التي أعيش فيها.
تمام.
إذا كان هناك نقلا بعد سنة. مثلا متأكد بالنقل. وإلى جانب ذلك مسؤول من مسؤولية التربية كتب أنه ليس للمدرسة التي نزلت فيها وظيفتي ليس لها خط، وأنا لست متأكدة من ذلك الأمر.
لا.
لأني مثلا متأكدة هل المدير سيختم لي الورقة لكي أستلم الراتب أم لا.
طب سؤالك إيه؟
سؤالي هل أنا يعني عندما دفعت رشوة وعندما كتب زير المسؤول انه ليس للمدرسه الختم واحنا مش متاكدين، هل انا يعني مؤاخذ عندما استلم هذا الراتب ام لا؟
الجواب التي فعلتيه لا يجوز، لان الرشوه كبيره من الكبائر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي، او كما قال عليه الصلاه والسلام. وأما ما يكتبه من أخذ الرشوة كلام فيه كذب فالكذب حرام. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولا يخفاك أن الكذب علامة من علامات أهل النفاق. أما الراتب اللي أنت تستلميه فهو حلال لأنه مقابل عمل أنت ستقومين بأداء هذا العمل. إحنا عندنا مسألتين لا نخلطهم ببعض. الفلوس اللي أنت تقضيها هذه حلال لأنها مقابل عمل. أما الرشوة والكذب أمران حرمهما الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم نعم. أخونا محمد من الأردن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
جزاك الله عنا كل خير.
وجزاك.
إذا سمحت سؤال.
تفضل.
أكل الإبل ينقض الوضوء؟
إيه؟ الإبل.
أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟
الجواب: الراجح أنه ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا من لحوم الإبل. والإمام النووي شافعي المذهب، ومع أنه شافعي المذهب قال في المجموع شرح المهذب أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، مع أن السادة الشافعية يقولون بخلاف هذا القول، ولكن الإمام النووي شيخ الفقهاء وإمام المتأخرين يدور مع الدليل حيث دار، فرحمه الله رحمة واسعة. نعم. أخونا محمد من السعودية. تفضل يا محمد.
يا شيخ، ايه رأي البنت الوساوس؟
ايه
الوساوس؟
الوساوس.
ايوه.
عليك رقم واحد: اياك نعبد واياك نستعين. رقم اثنين: تدفل على يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلتفت. رقم ثلاثة: غير من موطئ من ترتيبك، ان كنت جالس قف، واقف امشي. رقم اربعة: عليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 بعد الفجر و100 قبل المغرب يوميا. رقم خمسة: اقرأ سورة البقرة كل 3 أيام مرة على مجلس واحد، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. وكذلك عليك أن تكثر من قراءة المعوذتين: قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، والله أعلم. نعم. حياك الله يا أخي سامر.
أهلا وسهلا، ازيك يا شيخ؟
حياك، تفضل.
بالنسبة يا فندم، أنا فتح محل دلوقتي، محل بقالة.
نعم.
فدلوقتي أنا ببيع السجاير، فأنا مش عارف بيع السجاير ديت حلال ولا حرام.
بيع
السجاير. قلت لأبويا حرام، قال لي قال يعني إيه؟ قال المسؤول.
بيع السجاير والمعسل حرام. أيوة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. والله أيوة. تعالى قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والسجاير من الخبائث وقد حرم علينا ذلك. على كل حال، بيع السجاير حرام، وبيع المعسل حرام، وكلام أبيك الذي تفضل به لك لا قيمة له في ميزان الشرع. أسأل الله أن يصب علي وعليه الهداية. واعلم يا أخي الحبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فترفق بأبيك وتهذب بين يديه، واعلم أنه لا يجوز أن تبيع السجائر ولا تطح في هذه المعصية. نعم. أبو حنين من البحر الأحمر.
السلام عليكم شيخنا الحبيب.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا شيخنا.
وفيك.
سؤال شيخنا، السؤال الأول: مكنة فيزا شيخنا في محل تجاري، البنك بيأخذ على الإجمالي 2.5%.
متى؟
بيأخذ على الإجمالي المبلغ 2.5%.
أنا ما سمعتش أنت قلت إيه في الأول.
مكنة فيزا في محل تجاري شيخنا.
مكنة إيه؟
فيزا.
صيغة.
نعم. البنك بيأخذ 2.5% من الإجمالي، وأنا بأخذ من العميل 2.5%، هل يجوز شيخنا؟
إيه أنا مش فاهم، مكنة إيه؟
مكنة فيزا يعني الدفع بفيزا، مش دفع كاش، مش فلوس نقدي، ولكن فلوس بكارت فيزا.
بكارت فيزا.
نعم.
يعني انت العميل الزبون بيشتري منك حاجه من الدكان، بيشتري ايه يا اخي؟
بالظبط كده.
بيشتري ايه منك؟
بيشتري بضاعه.
بيشتري بضاعه، البضاعه دي بيديك فلوسها ولا بيدفعها في البنك؟
لا، بيديني فلوسها عن طريق مكنة كارت. والبنك بياخذ مني 2.5% وانا باخذ من العميل 2.5%.
يعني اديني مثال، البضاعه دي مثلا ب 1000 جنيه
هو بيدفع 1000 جنيه زائد 2.5%.
يعني هو مثلا بيدفع 1200، انت بتاخد ال 1000 والبنك بياخد ال 200.
نعم نعم.
طيب على كل حال انت اسال الدكتور علي السالوس يوم الاربعاء في هذه المساله في فتاوى الرحمه. اي نعم، اسال فضيله الدكتور علي السالوس في فتاوى الاربعاء عبر شاشه قناه الرحمه. اي نعم تفضل. ام لميس تفضلي.
ام لمجد
تفضلي يا اخت ام لميس تفضل. طيب طيب بارك الله فيك. بالنسبة لصلاة الوتر الذي كنا بصدد الحديث عنه، الفائدة الأولى التي أريد أن أذكر نفسي وإخواني المشاهدين والمشاهد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر في أكثر من حديث، أمر بالوتر في أكثر من حديث. طبعا الوتر يعني 1، 3، 5، 7، 9، 11، 13، ده شرعا يسمى وتر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر في أكثر من حديث، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، الوتر 1، 3، 5، 7، 9 إذا كان صلاة واحدة. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه بالوتر قبل النوم خشية عدم الاستيقاظ. الفائدة الرابعة، أفضل الصلاة بعد الفريضة هي صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل. الفائدة الخامسة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الوتر في السفر وفي الحضر. الفائدة السادسة، النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أن يوقظ أهله لصلاة الوتر. الفائدة السابعة، صلاة الوتر سنة وليست بواجبة، وهذا قول جمهور العلماء. الفائدة الثامنة، أجمع أن وقت صلاة الوتر ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الفائدة التاسعة، آخر وقت الوتر يكون بطلوع الفجر. والفائدة العاشرة، الوقت المستحب لصلاة الوتر قبل النوم لمن خاف ألا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن قوي ووثق بنفسه القيام آخر الليل أفضل. فائدة العاشرة، الوتر لا يشرع قبل صلاة العشاء، فإن أوتر قبلها لا يعتد به. الفائدة الحادية عشر، جواز الوتر بركعة واحدة ليس قبلها شيء، وإن كان الأفضل لمن أوتر بركعة أن يكون قبلها صلاة شفع، يعني ثنتين ركعتين يعني. الفائدة الثانية عشر، من أراد أن يوتر بثلاث ركعات يصلي ركعتين الحال وركعة الحال. الفائدة 14، أو يصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب. الفائدة 15، مشروعية الوتر بخمس ركعات سردا لا يجلس إلا في الركعة الخامسة. الفائدة 16، من أوتر بسبع ركعات له أن يقرأ التشهد في السادسة ويقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد في السابعة ثم يسلم. الفائدة 18، بارك الله فيك، يبقى السابعة على صفتين، أن يصلي السبعة بتشهد واحد، والصفة الثانية أن يصليها بتشهدين في السادسة والسابعة. الفائدة 18، لو صلى تسع ركعات وتر هيقرأ فيهم تشهدين، في التشهد الأول في الثامنة والتشهد الأخير في التاسعة. والفائدة 20، الوتر بأي صفة من هذه الصفات جائز. طيب الفائدة 21، المستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة الأعلى، والركعة الثانية الكافرون، والثالثة الإخلاص. الفائدة 22، ورد في حديث أنه يستحب في الركعة الثالثة أحيانا أن يقرأ المعوذتين مع الإخلاص. البعض ضعف هذا الحديث كشيخنا العلامة ابن باز، والبعض حسنه كشيخنا العلامة الألباني رحمه الله. طيب بارك الله فيك. والفائدة 23، إن قرأ شيئا بعد الفاتحة في الوتر خلاف الأعلى والكافرون والإخلاص جاز. فائدة 24 القنوت في صلاة الوتر يكون قبل الركوع ومن الممكن أن يكون بعد الركوع كما قال ذلك النخعي والحسن وإسحاق وغيرهم. والفائدة 24 إن قنت في النصف الثاني من رمضان فلا بأس فقد صح هذا عن ابن عمر وغيره. الفائدة 25 إن قنت السنة كلها إلا النصف الأول من رمضان فلا بأس فقد صح هذا عن ابن عمر. الفائدة 27 إن قنت في جميع شهر رمضان فلا بأس فقد صح ذلك عن الأوزاعي. الفائدة 27 محل القنوت قلنا بعض القيام من الركوع وكذلك قبل الركوع. الفائدة 29 الأفضل في دعاء القنوت الالتزام بالوارد في حديث الحسن بن علي: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، تباركت ربنا وتعاليت. الفائدة 30 إن زاد شيء على هذا الدعاء فلا بأس إن كان هذا الدعاء من القرآن أو من صحيح السنة أو موافق لهما. الفائدة 30 يختم الدعاء بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد ورد آثار صحح العلامة الألباني في ذلك عن بعض الصحابة الكرام. والفائدة 31 يشرع رفع الصوت والجهر بدعاء القنوت. الفائدة 32 يشرع رفع اليدين في دعاء قنوت الوتر. الفائدة 33 يؤمن المأمومون خلف الإمام. الفائدة 34 لا يشرع مسح الوجه بعد دعاء القنوت في داخل الصلاة، لا يشرع. الفائدة 35 من نسي القنوت في الوتر فلا شيء عليه. الفائدة 36 يستحب أن تقول بعد التسليمتين من صلاة الوتر: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، وتمد بها صوتك. كذلك استحباب قضاء الوتر لمن نام عنه أو نسيه. أي نعم. وأما من تعمد ترك صلاة الوتر فلا يقضي، والصلاة بعد الوتر جائزة لكن لا يوتر مرة أخرى. هذه 40 فائدة تتعلق بصلاة الوتر ذكرت نفسي وإياكم بها، فالله أسأل أن يعلمني وحضراتكم ما جهلنا، وأن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدني وإياكم علما، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في برنامجكم فقه العبادات عبر شاشتكم شاشة قناة الرحمة مع الحديث 24 بعد 100 الأولى من كتاب عمدة الأحكام. هذا في اللقاء القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدنا الله إيمانا وتصديقا وإحسانا،
وندعو الله يرزقنا ويحفظنا ويرعانا.
أبو بكر يذكرنا بأن الدين أحيانا، وأن صلاتنا فرض وفي الإيمان تقوانا،
ونور الفقه علمنا
أحاديثا وقرآنا،
عبادات بها نحيا،
ونرجو الله غفرانا،
ونرجو الله غفرانا.